قال وأما قوله ومهن أبي بكر وعمر فهو من فصيح الكلام وحسن الإخبار، فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قالوا وغيرهم.
لم نعرف من هذا الجمع إلا كم واحد عرفنا ثلاثة منهم أبي بكر وعمر وأبي هريرة، وبتتبع الطرق لم نعرف غيرهم، وبتتبع طرق الحديث لم نعرف غيرهم، وبقي هذا الجمع في عباد المجهولين. ولكن الظاهر لا بد فيهم ان يكون فيهم جمع من بني النجار، ليس بهذا من اللازم الاستنباط، لان الحائط حائط بني النجار، ولا بد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى بستان رجل من بني النجار ان يكون صاحبه منهم، وابي بكر وعمر وابو هريره ليس من بني النجار، ولا بد ان يكون دعا هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد في العاده الجاريه ان يدعو الانسان بعض احبائه وبعض اقاربه. اما بتتبع يتطلب هؤلاء لم نظهر الا بثلاثه وهم المذكورون في هذا الطريق، وكذلك الاقدمون لم يعرفوا غيرهم. وربما قال او من لازم من يكون بينهم ان صحت روايه الرواية التي وقفنا أصانا عند تفسيرها، ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، بعض الرواة قال من بئر خارجة وجعل خارجة اسم رجل من بني النجار، فإن صح الرواية من بئر خارجة فيكون أربعة، لكن لا نعرف هذا خارج من بني النجار من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بحمز وكسر خارجة هو ضمير جل أصحاب الأصول في المسلم، نسمع الآن شرط النوير في مهلة.
قال وأما قوله معنا بفتح العين هذه اللغة المشهورة ويجوز تسكينها في لغة حكاها صاحب المسكن والجوهري وغيرهما.
إذا يجوز مع بفتح العين ومع بتسكين العين، وحكى هذا أئمة اللغة ورجع الجوهري، والجوهري لم يفصل، وهذه المرة نقل من المسكن، والمسكن لمن؟ لابن سيدة رحمه الله وهو مطلوع، نقل منه وأطال. نسمع.
قال صاحب المسكن مع اسم معناه الصحبة، وكذلك مع بإسكان العين، غير أن المحركة تكون اسما وحرفا والساكنة لا تكون إلا حرفا.
إذا مع اسم بمعنى المصاحبة، أما المسكنة لا تكون إلا حرف. نسمع.
قال الأحياني قال الكسائي
وهذا النقل مازال لابن سيدة، ونقل قول الكسائي بتفصيل وتطويل ليظهر من خلال عرض نقل النووي عليه في شخصنا اختصر القول صاحب اللسان العرب ابن منظور، ذكر ذلك في مادة معا في المجلة الثامن صفحة 41. نسمع.
قال ربيعة وغنم يسكنون فيقولون معكم ومعنا، فإذا جاءت الألف واللام أو ألف الوصل اختلفوا، فبعضهم يفتح العين وبعضهم يسكرها، فيقولون مع القوم ومع ابنك،
ومع القوم الألف واللام ومع ابنك همزة الوصف، لأن ضرب مثالين، الأول على همزة على الألف واللام والثاني على همزة الوصف، فقال فإذا جاءت الألف واللام أو ألف فإذا جاءت قال الكسائي ربيعة يغني سكنين فيقولون معكم ومعنا، فإذا جاءت الألف واللام أو ألف الوصف اختلفوا، فبعضهم يفتح العين وبعضهم يكسرها. ضرب الآن مثل على الألف واللام ومثل على همزة الوصف. نسمع.
قال وبعضهم يقول معي القوم ونعيك، أما من فتح فبناه على قولك كنا معا،
أما من فتح العين مع الألف واللام هذا مراده، أما من فتح العين
ما الألف واللام صدناه مثنى.
قال أما من فتح صدناه على قولك كنا معا ونحن معا فلما جعلها حرفا فترك العين على فتحتها وهذه لغة عامة العرب. وأما من
فتحت فلما جعلها حرفا وأخرجها عن الاسم حذف الألف وترك العين وترك العين على فتحتها أي فقال مع القوم ومع ابنك هذا مراده. نسمع
قال وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل
بعدها يوجد هناك هذه لغة عامة العرب.
قال وهذه لغة عامة العرب
أي القاعدة في لغة عامة العرب فتح العين مع الألف واللام أو ألف الوصل. تفتح العين إذا بعدها ألف الوصل أو ألف واللام تفتح العين هذه لغة عامة العرب.
قال وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل فأخرجه مخرج الأدوات مثل هل وبل فقال مع القوم فقولك هل القوم وبل القوم. وهذه الأحرف التي ذكرتها في ماء وإن لم يكن هذا موضعها فلا ضرر في التنبيه عليها لكثرة تردادها والله أعلم.
هذا يبدأ على أن النووي متفنن في العلم وبحق وحقيقة النووي متفنن فله تفسير وتفسيره أعدمه من قريب بعض ورثته من البعثيين السوريين ولم تبق له إلا ولم تبق منه إلا ورقة واحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وله مشاركة في الفقه وباعه في الفقه أي سعداء وهو علم عليه وهو شيخ من شيوخ إنه شيخ وهو أحد شيخي مذهب الشافعية في الفقه. فلما يقول الشافعية قال الشيخان فإنما يريدون النووي والرافعي. وله باع في الحديث فله شرح على مسلم على صحيح مسلم وكذا له شرح لم يتمه على صحيح البخاري وله كتاب تبع حديثا في أحاديث الأحكام وكذا له باب له مشاركة في الزهد فله بستان العارفين وله كذلك مشاركة في أسماء الرجال فله تهذيب أسماء اللغات وهذا أيضا ينبئ عن إمامته في اللغة. وهذه التعليقات وهذه المقولات تنبئ عن إمامة الإمام النووي رحمه الله تعالى في اللغة. نسمع
قال رحمه الله قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا وقال بعده كنت بين أظهرنا هكذا هو في الموضعين أظهرنا. وقال القاضي عياض رحمه الله ووقع الثاني في بعض الأصول ظهرينا وكلاهما صحيح.
ظهرينا هي رواية الفارسي المغربي من صحيح مسلم هي رواية الفارسي وظهرينا على التسمية أما أظهرنا فعلى الجمع والعرب تضع الاثنين موضع الجماعة إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما فانتقل من التسمية في تتوب إلى الجمع في قوله قلوبكما. فعلى رواية الفارسي ظهرانينا وظهرانينا فعلى التسمية هو أن يرده الجمع وهو أقل الجمع ولذا الاثنان جماعة على القول الراجح عند الأصوليين أقل الجمع اثنان وليس ثلاثة والله أعلم.
قال أهل اللغة يقال نحن بين أظهركم وظهريكم وظهرانيكم بفتح النون أي بينكم.
هذه العبارة نقلها من الصحاح أيضا وأبهم الإمام النووي رحمه الله تعالى أبهم فقال قال أهل اللغة وفي الصحاح غيره قال الأصمعي يقال نحن بين أظهركم وظهريكم وظهرانيكم بفتح النون. قال الخليل أي بينكم. قال الخليل أي ابن أحمد أي بينكم. هكذا هذه العبارة منقولة في كتب اللغة ولكن الإمام النووي همه أن يبين المعنى وليس كتابه كتاب لغة يرجع إليه حتى يعجب الأقوال. وهذا ينبئ على صحة تصرف المؤلف والمصنف في مثل في تعنيف بعض أصحاب الأقوال ولا سيما في غير لسان ذكر ذلك من باب الاستقرار. نسمع.
قال: قوله وقصير ان يقتطع دوننا ان يصاب بمكروه من عدو انا باسر وانا بغيره.
كلام الامام النووي صحيح وهو بلازم المعنى لما قال وخشينا ان يقتطع ديننا. وغيره من الصراخ كالقرطبي قال ان يخال بيننا وبينه باسر او هلاك. وخشينا ان يقتطع ديننا قول القرطبي اقرب لمعنى لفظ يحال لمعنى لفظ يقتطع. فهنا قال ان يصاب بمكروه من عدو اما باسر واما بغيره ذكر لازم المعنى. وإلا فخشينا أن يقتطع الاقتطاع الحيلولة. فقول القرطبي أقرب لمعنى الله وقول النووي لا جدة المعنى بمعنى يحال بيننا وبينه بأسر أو هلاك. وخشينا كما قال أن يقتطع ديننا أن يقتطع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحال بيننا وبينه بأخذ مهلات أن يقتطع لا أبو هريرة يقول وخشينا أن يقتطع رسول الله بيننا ففزعت. أما ذاك له موقف آخر ولو سياق آخر. نسمع. نسمع.
قال قوله وفزعنا فقلنا فكنت أول من فزع. قال القاضي رياض رحمه الله الفزع يكون بمعنى الروع وبمعنى الهروب للشيء والاهتمام به وبمعنى الإغاثة. قال فتصح هذه المعاني الثلاثة أي ذعرنا لاختلاف النبي صلى الله عليه وسلم عنا.
يقول الآن يقول في شرح وفزعنا فقمنا الفزع في اللغة من الألفاظ المشتركة ويفيد هذا المصدر ثلاث معاني أو ثلاثة معاني الروع والخوف الأول والهجوم للشيء والاهتمام به الثاني والإغاثة الثالث. يصير ثلاث معاني فزعنا. الآن ما المراد بقول أبي هريرة هنا وفزعنا فقلنا قوله وخشينا أن يقطع ديننا وفزعنا فقلنا فكنت أول من فزع. يريد أن يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أي لما فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا ما نحن فيه وأقبلنا على طلبه. وإذا يقولون فزعت إلى كذا أي أقبلت إليه وتفرغت له. والقول الثاني المذكور في كلام القاضي رياض أنسب الأطيال للسياق. القول الثاني وهو الهجوم للشيء والاهتمام به هو أقرب الأشياء أقرب الأشياء لسببين. السبب الأول من المعلوم أن حمل الكلام على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. هذه قاعدة حمل الكلام على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. فلو قلنا المراد الروع وهو الخوف وفزعنا أي ارتعنا وخفنا لكان على التأكيد لأنه قال قبل ذلك يخشينا أن يقطع دوننا. فيكون هذا الكلام بالتأكيد وحمله على التأسيس خير. ثم المقام المذكور يريد ان يقول ابو هريرة تركت ما في يدي وقمت واقبلت على طلب رسول الله. ولذا قال فكنت اول من فزع. وفي هذا الذكر منقبة له. لو كان اول من فزع اول من خاف لم يكن له في ذلك منقبة. فالمنقبة له في ان يكون في اول من عمل على البحث والاهتمام والاقبال على إيجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فقد بينهم. لهاتين القرينتين أو لهذين السببين فيحمل قوله فزع على الاهتمام بالشيء وعلى الهجوم إليه مقدم على حمله على الخوف أو على الإغاثة. ليس الموطن لكن إغاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند قول أبي هريرة، قول أبي هريرة هذا القول هو مفقود ليس موجود، فلا نعرف هل يحتاج إلى إغاثة أم لا. أسمع الآن توجيه الإمام النووي ومدقق توجيه الإمام النووي من خلال نقل كلام القاضي اليوم، يعني وجه الكلام وكلام القاضي اليوم مبهوت يحتاج إلى تأمل. نسمع.
قال القاضي اليوم رحمه الله: الفزع يكون بمعنى الروع وبمعنى الهبوب للشيء والاهتمام به وبمعنى الإغاثة. قال: فتصح هذه المعاني الثلاثة، أي ذعرنا لاقتباس النبي صلى الله عليه وسلم عنا، ألا تراه كيف قال: وخشينا أن يقتطع ديننا.
وخشينا أن يقتطع ديننا، هذه تؤكد ما قال القاضي عياض، أي ذعرنا أو ما قلناه من الاهتمام والإقبال. الذي أراه أنها تؤكد الاهتمام والإقبال وليس الذعر الخوف، لأنها تحمل على معنى جديد. ففي كلام القاضي عياض كأنه يحملها على التأثير، يحملها على تأثير العبارة السابقة، ولذا هو أكد هذا المعنى لأنه قد ذكر قبله. نقول ذكره قبله يجعلنا نحمله على معنى آخر غير معنى المذكور. إذا الأصل أن نحمل الكلام على تأثير شيء جديد وليس على تأثير شيء سابق. نسمع.
قال: ويدل على الوجهين الآخرين قوله،
يعني يدل على قوله على معنى الفزع الهجوم أو الإغاثة قوله، هذا مراده. ويدل على الوجهين الآخرين أي الهجوم للشيء أو الإغاثة، يدل على ذلك قوله فبدأ ولا ينفزع، أول من أغف أو أول من أدب أو أول من أغف. نعم.
قال: ويدل على الوجهين الآخرين قوله فكنت أول من فزع. قال: قوله حتى أتيت حائطا للأنصار أي بستانا، وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له.
كل حائط ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام السلف ضرب به بستان. فمن الحديث إذا مر أحدث بحائط فلينادي يا رب هذا الحائط، فإن أجابه أحد فليستأذن الأكل، وإلا يجبه فليأكل ولا يحمل. إذا مر بالبستان يقول يا صاحب البستان يا رب البستان، إن أجابه أحد يستأذن الأكل، وإلا يجبه فلك أن تأكل ولا يجب لك أن تحمل. فالحائط الأحاديث المراد بها البستان يسمى حائطان لأنه لا سقف له. البساتين في السقف فسميت بحائط لأنها تحاط بهذه الجدران، فسميت البساتين حائط. حدائق لكن الحديقة أهم من الحائط، الحائط خاص، الحديقة مكان عام، الحديقة لفظ حادث، أما الحائط فلفظ قديم. نسمع.
قال: قوله فإذا رب
من هذا الحائط بتتبع الطرق وبالنظر في كلام جميع الشراح لم نجد أحدا حدد اسم صاحب الحائط إلا صاحب التحرير وهو التميمي، وحدده بخارجة فقال هذا الحائط لأنصاري من بني النجار اسمه خارجة، وحمل ذلك بناء على خارجته التاء وليس الهاء والتاء المفتوحة الممنوعة من الصرف. نسمع كلام النووي في هذا الكلام النووي، وهذا بعيد استبعده النووي بكلام جيد، وكذا استبعده ابن السلام. نسمع.
قال النووي: قوله فإذا ربيع يدخل في ذوق حائط من بئر خارجة والربيع الجدول، أما الربيع فبفتح الراء على لفظ الربيع الفصل المعروف.
يقولون كان على لفظ الربيع الفصل المعروف، فضبط الربيع بكلمة بذكر كلمة الفصل المعروف، فضبطها بالتنصيص على معنى على لفظ شائع زائع على ألسنة الناس. نعم. الجدول.
قال: والجدول بفتح الجيم وهو النهر الصغير، وجمع الربيع أرجعاء كنبي وأنبياء، قوله بئر خارجة هكذا ضبطناه بالتنوين في بئر وفي خارجة على أن خارجة صفة لبئر. وكذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن الأصل الذي هو بخط الحاكم أبي عامر العبدري والأصل المأخوذ عن الجنودي. وذكر الحافظ أبو موسى الأصفهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه.
فهم قيل من بئر خارجة يقيل من بئر خارجة يقيل من بئر خارجه الهاء من بئر خارجه. الإمام النووي من هذه الطرق يذكر الألفاظ والضبط والمعنى والغريب ثم يذكر المعنى العام والاستنباطات وستأتينا الفوائد المستنبطة من الحديث بعد قليل إن شاء الله.
قال وذكر الحافظ أبو موسى الأصفهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها هذا والثاني من بئر خارجه بتنوين بئر وبهاء في آخر خارجه وبهاء في آخر خارجه مضمومة وهي هاء ضمير الحائط أي البئر في موضع خارج عن الحائط. والثالث من بئر خارجة بإضافة بئر إلى خارجة آخره تاء التأنيث وهو اسم رجل. والوجه الأول هو المشهور الظاهر وقال فهذا صاحب التحرير فقال الصحيح هو الوجه الثالث. قال والأول تصحيح.
والأول تصحيح هو خارجة لما قلت تحريف ولما قلت تحريف فرقنا بين التحريف والتصحيح تذكرون قلنا فيه هناك فرق بين التحريف والتصحيح. نسمع
قال قال والبئر يعنون بها البستان. قال وكثيرا ما يفعلون هذا ويسمون البساتين بالآبار التي فيها يقولون بئر أريف وبئر بضاعة وبئر حاء وكلها بساتين. هذا كلام صاحب التحرير وأكثره أو كله لا يوافق عليه والله أعلم.
إن سمينا البساتين بأسماء الآبار فهذا أمر نغض الطرف عنه. أما لا يجوز لنا أن نفيد على رواية مسموعة صحيحة مشهورة في الأمة تلقاها العلماء بالقبول في ضبط خارجة بالكسر كما ذكر الحفاظ بهذا الاحتمال الضعيف بئر خارجة. وخارج هذا ما عرفناه ويبقى مبهما ولذا قول صاحب التحرير في تعيين اسم صاحب البئر خارجة وهو القول الثالث قول ضعيف قول ضعيف لأنه يخالف الأصول أصول صحيح مسلم المضبوطة في تنوين خارجة. وهذا يفيد طلبة العلم على أهمية علم اللغة من جهة وعلى أهمية الضبط والتدريس والتأمل فيها وأن وأن نقل الكسرة من نسخة خطية أو إهمال ذلك ينبني عليه مشاكل وينبني عليه اختلاف التوجيه وفي المعنى. نسمع
قال
يأتي الآن بمعنى البئر في اللغة.
قال والبئر مؤنثة مهموزة يجوز تخفيف همسها وهي مشتقة من بأرت أي حفرت وجمعها في القلة أبئر وآبار وأبئار بهمزة بعد الياء بعد الباء فيهما. ومن العرب من يطلب الهمزة في أبئار وينقل فيقول آبار وجمعها في الكسرة بآر بكسر الباء بعدها همزة والله أعلم. قال قوله فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب.
هنا عن الأصول الخطية القديمة يقع خلاف فيها من الجامع الصحيح لمسلم هل هي بالزاي أم بالراء هل هي بالتنقيط أم بعدم التنقيط فاحتفظت أم فاحتفظت. والأشهر والأسود فاحتفظت من فعل حفظة. ففعل حفظة في العرب في الأشعار وفي الآثار كلام السلف مشهور الاحتفال وهو التصاغر والتضام. وأخرج أبو عبيد في غريبه من طريق الحارث الأعور وهو سعيد هالك يتكلم فيه عن علي قال إذا صلت المرأة فلتحتفل فلتحتفل أي فلتضام وتنزل. ولكن هذا الأثر عن علي ضعيف والشاهد من ذكره ذكر في القصتين. والصواب ما ثبت في البخاري تعليقا عن ابن الدرداء انها كانت تصلي كما كان يصلي الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن الساعدي يقول في صحيح البخاري: صلي كما رايتموني اصلي. والاصل في الخطاب ان الذكر والانثى فيه سواء، حتى تاتي قرينه تفرق او تخرج الانثى عن الذكر او يفسد الذكر عن الانثى. الشاهد ان الاحتفال هو الصواب بالزاي. نسمع.
قال: قوله فاحتفلت كما يحتفل الثعلب، هذا قد روي على وجهين، روي بالزاي وروي بالراء. قال القاضي رياض: رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره. قال: وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشافعي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي وهو الصواب، ومعناه فضامنت ليسع عن المدخل. وكذا قال الشيخ أبو عمرو، وأنه بالزاي في الأصل، في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري، وفي الأصل المعقول عن الجنودي، وأنها رواية الأكثرين
الكثيرين، وأنها رواية الكثيرين،
وأنها رواية الكثيرين، وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى، ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايق. وأما صاحب التحرير فأنكر الزاي وخطأ رواتها واختار الراء وليس اختياره بمختار، والله تعالى أعلم.
نقف هنا عند الشرط. فقلنا أن رواية الزاي أشهر ليجيب التشبيه كما يستخدم الثعلب، الثعلب يتضامن ويتساغر عند دخوله في مضايق الأشياء. وهنا أرى مجموعة من الأسئلة. أسئلة كثيرة، أبدأ بما يتعلق بالموضوع. قال: قال النووي في الشرح أن مذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من خلود النار لابد فيه من الاعتقاد والنفس، ولم يذكر رحمه الله تعالى العمل. فهل هذا يوافق عليه مع أن شيخ الإسلام نصوص الوسطية أن من وسيلة السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل؟ نعم، الإيمان قول وعمل، ولكن المقصود المنجي من الدين من العمل النطق. والعرب تقول عمل وفعل، والنطق والنطق والكلام من العمل. فالذي يقابل القول الفعل، والعمل يطلق على القول والفعل. ولذا أسند أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز قوله: من عد قوله من عمله فإنه يحسن نطقه أو كما قال. فإذا العمل من شروط صحة الإيمان، والأدنى والحد الأدنى الواجب فيه من النجاة هو النطق. أما الشيء الزائد عن النطق بعد استيقان القلب فوقع خلاف في مسألة واحدة، وهي مسألة الصلاة، ولا يجوز أن ندخل في الإيمان شيئا إن تخلف تصرف إليه إلا مسألة الصلاة على خلاف مسير فيها. والراجح أن تارك الصلاة يفرق بين من تركها عمدا وبين من تركها جحودا على ما بيناه وفصلناه في درس ماض. والله تعالى أعلم. ونرجع هذه الرسالة الطويلة إلى درس القادم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقدانه إياه، ثم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بأن من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. فنتمم شرح الحديث من كلام الإمام النووي من حيث وصلنا الدرس الماضي. نبدأ بقوله تحتفظ كما يحتفظ الثعلب. تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، هذا قد روي على وجهين، روي بالجاي وروي بالراء. قال القاضي الرياض: رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره. قال: وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشاسي عن عبد الغافر الفارسي عن الجنوبي بالجاي وهو الصواب، ومعناه تضامنت ليسعى المبتل. وكذا قال الشيخ أبو عمرو، وأنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري، وفي الأصل المعقود عن الجنودي، وأنها رواية كثيرين، وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى، ويدل عليه تسميه بفعل الثعلب وهو تضامنه في المضايق. وأما صاحب التحرير فأنكر الزاي وخط رواتها واختار الراء وليس اختياره بمختار، والله تعالى أعلم.
هكذا في جميع النسخ، وهنالك خطأ في نسخ جميعها. تأملوا معي نقل المصنف عن القاضي عياض وقوله: قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا بالراء، أي استفرت عن العبدري وغيره. وتحركت العبدري في مطبوع إثنان المعلم للقاضي عياض إلى العبدري، وهو خطأ، وصوابه العبدري كما عند مصنف، وليس هذا هو موطن الشاهد. ولكن قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره، وقال: وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشاسي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي، فوقع بالزاي في رواية الجلودي، أما في رواية العبدري وعامة الروايات وقع بالراء وهو الصواب، أي بالزاي. ومعناه تضامنت، عند القاضي عياض في هنا زيادة، تضامنت وتداخلت ليسعى من مدخل الجدول الذي ذكر. هذه نفس عبارة القاضي عياض، ولكن حيرها ولخصها ابن يوي فقال: تضامنت ليسعى من مدخل. وكما قال الشيخ أبو عمرو، من هو أبو عمرو؟ ابن الصلاح، أنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري، نقل للنووي عن القاضي عياض عند العبدري بالزاي بالراء، بالراء. ثم قال ابن يوي هنا: وكذا قال الشيخ أبو عمرو أنه بالزاي، وهذه بالزاي خطأ، وصوابه بالراء، وصوابه وكذا قال الشيخ أبو عمرو. فإذا قول الشيخ أبو عمرو موافق لقول قاضي عياض، والقاضي عياض قال إنه عند العبدري بالراء وليس بالزاي. ونظرنا في صيانة صحيح مسلم فقال: فاحتفرت هو بالراء المهملة، أي الراء المهملة محققا في الأصل المأخوذ عن الجنودي، والأصل الذي بخط العبدري وهي الرواية، وهي الرواية الأكثر. إذا الذي عند ابن الصلاح بالراء وليس عن عبدري بالراء وليس بالزاي. وقلنا وهذا مثل من أمثلة عدة مضت تؤكد أن مطبوع شرح النووي على مسلم ليس مضبوطا، ووقع فيه كثيرا من التحريف والتصحيح، وهذا من مواطن التحريف التي تطابقت النسخ جميعها أو النسخ جميعها عليه. فإذا الصواب أن يقال: وكذا قال الشيخ أبو عمرو إنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري، وفي الأصل المأخوذ عن الجنودي، وإنها رواية الكثيرين، وإن رواية الزال أقرب من حيث المعنى، هذا صحيح الآن، وإن رواية الزال أقرب من حيث المعنى. وقلنا حفظ في اللغة تضامنة، وتشبيه بالثعلب تؤكد رواية الزال. وورد أثر عند أبي عبيد في الغريب، أبي عبيد القاسم بن سلام عن علي قال: إذا صلت المرأة فلتحتفل، أي تضام. وهذا الأثر رواه عن علي الحارث الأعور وهو الشيعي هالك، الأثر لم يثبت عنه رضي الله تعالى عنه. قالوا: أما صاحب التحرير وهي التميم الأصفهاني، وبينا وتكلمنا على اسمه وشرحه في دروس مضت، فانكر الزاي وحتى رواتها وهي يختار الراء وليس اختياره يختار. فالصواب رواية الزاي، ولكن رواية الجنوبي والعبدري وقعت به الراء، والله تعالى اعلم. طيب، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابي هريره: فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، وهؤلاء الناس ورائي. اهمل النووي بالتعليق هنا، ومراد ابي هريره من هذه العباره وهؤلاء الناس ورائي اي ينتظرون ما وقع لك يا رسول الله، ينتظرون من هؤلاء الناس ما وقع لك يا رسول الله. واخذ ذلك ابو هريره هذه اللفظه وهؤلاء الناس ورائي من قول موسى عليه السلام: وهؤلاء على اثري، هؤلاء على اثري. ومعنى هؤلاء الناس ورائي اي النفر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عنهم واخذوا في طلبه، وهم المعنيون إشارة بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الناس ورائي هم النفر الذين فيهم أبو بكر وعمر وعدد قليل منهم أبو هريرة ومنهم صخر الحائط وليس بخارجة كما ذكرنا في الدرس الماضي، وبعضهم الغرقين. وقال المراد بهؤلاء الناس ورائي أي الذين هم وراء الحائط وهو جميع المسلمين. والظاهر الأول أن المراد بهؤلاء الناس ورائي أي أولئك النفر الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعوا لما غاب عنهم صلى الله عليه وسلم وأخذوا في تقلبه والبحث عنه. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني عليه. قبل ذلك فكنت اول منتزع فاتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب بهؤلاء الناس ورائي، فقال يا ابا هريره واعطاني عليه. قال اذهب بنعلي هاتين. نسمع الان طرح الامام النووي.
قال رحمه الله: قوله فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريره فقلت نعم، معناه انت ابو هريره.
ما معنى هذا؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة؟ هذا استفهام، وهذا الاستفهام يحمل على ثلاث وجوه. الوجه الأول الاستفهام على حقيقته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يرى أبا هريرة كان في حال مع الوحي، وكان غائبا عند سريته، وكان جبريل يوحى إليه ويوحى إليه تلك البشارة. كنا بالوهلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته وانفتاح الوحي عنه وضع نظره على أبي هريرة، فقال أبو هريرة. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن هذا الاستفهام بالتقرير، أي أنت أبو هريرة. والثالث بالتعجب، هذا الاستفهام التعجب، اي انت ابو هريره كيف جئت لهذه لهذا الحائط؟ ومن اين دخلت؟ وما السبيل الى وجودك هنا؟ فاما ان يحمل الاستفهام على حقيقته، واما ان يحمل على التعجب، واما ان يحمل على التقرير، فهو الظاهر. والله تعالى اعلم. نسمع
قال رحمه الله قوله فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين. في هذا الكلام فائدة لطيفة، فإنه أعاد لفظة قال، وإنما أعادها لطول الكلام وحصول الفصل بقوله يا أبا هريرة وأعطاني نعليه. وهذا حسن، وهو موجود في كلام العرب، بل جاء أيضا في كلام الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الإمام أبو الحسن الواحدي قال محمد بن يزيد قوله تعالى فلما جاءهم تكرير للأول لطول الكلام.
يعني الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا. العرب إذا قال الكلام فإنها تكرر. نسمع.
قال ومثله قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أعاد أنكم بطول الكلام والله أعلم.
نقل المصنف عن الواحد في كتابه البسيط، وللواحد ثلاثة كتب في التفسير اليدين واليسير والبسيط، أخذ أسماءها من كتب أبي حامد الغزالي في الفقه الشافعي. فلأبي حامد الغزالي الوجين والوسيط والبسيط، واليدين مطبوع والبسيط مطبوع قسم من، والوسيط مطبوع قسم من، والبسيط لم يطبع بعد. أما هذه كتب الغزالي، أما كتب الواحدي فطبع اليدين، وطبع الوسيط. وهذا النقل ليس في اليدين وليس في الوسيط، فالظاهر أنه من البسيط، والبسيط عكس اليدين. يعني الخطأ قول طالب العلم عندي سؤال بسيط، عندي سؤال بسيط أن عندي سؤال طويل. ولذا تسمي العرب الأرض البسيطة لطيبها، ولذا هم لما تقول عندي سؤال يدين وليس عندي سؤال بسيط أو هذا شيء بسيط، فالشيء بسيط شيء كبير وشيء ممتد. إذا لم يسأل الإنسان يقول عندي سؤال بسيط يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. إذن هذا النقل عن الواحد من كتابه البسيط وهو لم يطبع. ومن اللطائف والفوائد أن كتب الواحد فيها إسانيد تفسير مسندة، فاليزيد فيه إسناد واحد، فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع علينا انتزاعا، لم يسند فيه إلى هذا الحديث. أما الوسيط ففيه عشرات الأسانيد، ويذكر في البسيط أن فيه أسانيد أكثر ولم أكثر به. فينقل النووي الظاهر عن البسيط والله أعلم. نسمع.
قال وأما يطاه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله عليه وسلم. ولا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا وإن كان خبره مقبولا من غير هذا والله أعلم.
إذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة النعلين فيها دلالة على أنه لقيه، ثم تطلبون هو يبحثون عنه، وفيهم من هو مقدم عليه، فوفق الله أبا هريرة لأن يظهر بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه كان قد بشر بهذه البشارة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينقلها على وجه العجلة لأمته عبر أبي هريرة، وأن يؤكد هذه البشارة بأن يسبق ذلك بالتأكيد أنه لقيه. فأعطاه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة نعليه. وفي هذا دلالة على تدوين تعظيم الخبر بقرائن تقوية لخبره وإن كان لا يتهم، يجوز أن يعبد الخبر بقرائن. وفيه أيضا اعتبار القرائن والعلامات على ما تقتضيه الأعمال والأحكام. فالقرائن معتبرة الشرع ويقضى بها، وقد قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وقضى بها الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى بها في كثير من الأحوال، ومن بينها أنه لما جلى يهود بن النضير عن المدينة أخذوا أموالهم وأمتعتهم، وكان ممن جلى أويس بن أخطب اليهودي، وكان عنده نصف ثور ذهب، تمثال بثور كله ذهب، وكان عنده حلي عظيمة، فأخذها إلى خيبر. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وفتح شطرها حربا بالشطر الآخر، الشطر الآخر الصبح وحاصر اليهود فيها 14 يوما، ثم نزل أبي الحطيب زعيم اليهود فيها، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتركوا له أسلحتهم وزروعهم وأرضهم، وأن يجروا على المدينة، وأن يتركوا أموالهم ولا يأخذون إلا ذراريهم وحمائلهم وملابسهم. وشرف النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي الحقيق اليهودي هذا أنهم إذا كتموا شيئا فإنهم يظنة لهم، وأما دمهم مهجور. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير بن عوام أن يلاحق عمرو حوي بن أخطب، وكان قد بلغه خبر نال حوي بن أخطب، فأخذه الزبير بن عوام وعزله وطلب منه أن يقر بمال حوي، فأبى. ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر وجود حوي بن أخطب في بعض الخريبات وأنه قد أخطب مال فيها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بذلك. ولما حققه صلى الله عليه وسلم عن المال قال أذهبته الوقائع والحراج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن المال كثير والعبد قريب، هذا هو الشاهد. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بقرينة الحال، المال كثير والعهد قريب، وهذا الوقت اليسير لا تستطيع أن تضيعه وأن تأخذ الحروب مثل هذا المال الكثير. ثم طلب صلى الله عليه وسلم من الزبير أن يذهب إلى التخريبات فوجد ذاك المال، فأخذه صلى الله عليه وسلم خيرا للمسلمين. ثم قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابنين ابن أبي الحطيب، وكانت صفية رضي الله تعالى عنها تحت ولد من ولديه، فأصبحت أما من أماتنا، أصبحت أما من أمهاتنا رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم العهد قريب والملك كثير. وكذلك لما جاءت امرأتان تختصمان في ولد إلى داود عليه السلام، فقضى داود بالكبرى، ثم احتكما إلى سليمان فقضى للكبرى، ثم قال عليه السلام اتوني بسيف، وأخذ السيف وأخذ الولد، وقال أريد أن أشقه بيدكما، فقالت الكبرى هي لها هي لها، فحكم عليه السلام للولد بالكبرى، فحكم على نقيض قولها لقرينة أن التي قالت هو لها هو لها حافظت على حياته وعلى عدم موته بهذه المقولة، ولذا الحكم بالقرائن أمر معتبرا فرعا. ولذا حد عمر، وثبت ذلك عن علي وعن عبد الله بن مسعود، حد بالحبل، الحبل علامة من علامات الزنا، وكذلك حد من تقيأ الخمر، فإنه من يتقيأ الخمر فإنه يشربه ولا محالة، من تقيأ خمرا يشرب شرب الخمر، فاتخذوا بالحج في إقامة الحج على المرأة حد الزنا بالحبل، وبإقامة حد الخمر بالخلط بتقيئ الخمر وهكذا. فالعلامات هذه يعتبر شرعا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لقاء أبي هريرة به بأن أعطاه صلى الله عليه وسلم لعنة نعليه. أما طائفية وهم أصحاب الأشياء الإشارية، فاسمع إلى بعضهم ماذا يقول. قال: فلما حصل ولعله عليه الصلاة والسلام حصل له التجلى السوري، أي التجلى على جبل الطور لموسى، فنشر التجلي السوري. قال: فلعله عليه الصلاة والسلام حصل له التجلى السوري في ذاك المقام النوري مثل النور، فخلع النعلين وأعطى أصحابه الكينين، فقالوا إعطاء النعلين لأبي هريرة فيه إشارة إلى الكينين، إلى أن النبي قد أعطى أصحابه الدنيا والآخرة. وهذه الإشارة مقبولة ولكن ليس بهذا المقام، فهذه الألفاظ لا تدلل على ما يريدون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبلا شك أعطى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم خير الدنيا والآخرة، العلم والسؤدد في الدنيا والجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نسمع.
قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم. وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق، ولا النطق دون الاعتقاد، بل لا بد من الجمع بينهما، وقد تقدم إيضاحه في أول الباب. وذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المجال، وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب.
هنا مسألتان: الأولى معنى اليقين. معنى اليقين في اللغة السكون مع الوضوح. معنى اليقين في اللغة السكون مع الوضوح. ولذا تقول العرب: يقن الماء، أي إذا سكن وظهر ما تحته. سكون الوضوح، يقن الماء إذا سكن وظهر ما تحته. ولذا اليقين يتفصل عليه الإنسان بالعلم الساكن الراسخ في القلب الذي لا يتشوف عليه الشبهات، فهو أكيد في القلب ثابت وواضح بين يظهر على الجوارح، تظهر ثمرته وبركته على الجوارح. هذا هو معنى اليقين، وهو كما قلنا سكون مع وضوح. المسألة الثانية: الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لكونه رحمة للعالمين ورحيما بالمؤمنين ومظهرا بالجمال على وجه الكمال وطبيبا لأمته على كل حال، لما بلغه صلى الله عليه وسلم خوف أصحابه وفزعهم واضطرابهم أراد معالجتهم بإشارة البشارة لإزالة الخوف والنظارة. فإن المعالجة بالأضداد لما كان عمر رضي الله تعالى عنه مجهرا بالجلال وعلم أن الغالب على الخلق التكاسل والابتسام، فرأى أن الأصلح لأكثرهم والأنسب غلبة الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته أنه بشرهم لما فقدوه وفزعوا واضطربوا، فأراد أن يسكن روعهم بهذه البشارة بعد تلك النذارة، فأخبرهم أن من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. ولذا كان في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، له صلة بالخبر الأول وهو إخبار أبي هريرة أن القوم قد فزعوا. وهذا يؤكد ان المراد بقوله وراء هذا الحائط كم اناس معينون، وليس هذا القيد ملغي، قيد وراء هذا الحائط ملغي فيصير تكون هذه بصوره عامه لجميع المسلمين. والله تعالى اعلم. نسمع.
قال قوله فقال ما هاتان النعلان يا ابا هريره، فقلت هاتين نعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بها، هكذا هو في جميع الاصول.
بعثني بهما اي في الاصول بهما،
هكذا هو في جميع الاصول. فقلت هاتين نعلان بنصب هاتين ورفع نعلان، وهو صحيح معناه. فقلت يعني هاتين هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصب هاتين لإضمار يعني وحدثهما التي هي المبتدأ للعلم به. وأما قوله بعثني بهما فهكذا ضبطناه بهما على التسمية وهو ظاهر، ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها بها من غير مين، وهو صحيح أيضا. ويكون الضمير عائدا إلى العلامة، إن النعلين كانتا علامة والله أعلم.
تصوروا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عزل في البشارة، أخذ كنزا وأراد أن يميله للناس، وعمر رضي الله تعالى عنه سوق سفيه، وعمر أراد أن يتثبت وأن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر عوام الناس بهذه البشارة، وأبي هريرة عزل رضي الله تعالى عنه ويريد أن يوصل هذه البشارة إلى غير عمر، ولكن له عمر في الطريق. إذا سمع الآن تسمية القصة يقول وشرح الإمام النووي.
قال رحمه الله قوله فضرب عمر رضي الله عنه بين ثديي فخررت لإسفي فقلت فقال ارجع يا أبا هريرة.
فلما لعله لما رأى عمر المصلحة في عدم التبشير وأراد أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد من أبي هريرة أن يرجع إلى النبي ولم يبشر قبل ذلك، قبل أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى عمر من أبي هريرة الحماس وعدم الرجوع، فجعل الضرب رضي الله تعالى عنه وسيلة إليه، وسيلة إلى عدم إلى ضرورة الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إفاعة هذه البشارة. فأبو هريرة متعجب وعمر يحاكته ويتكلم معه، لم يلتفت إليه ويجده على استعجال، فنظر له كيف لا يشعر، فلم يقصد رضي الله تعالى عنه إيذاءه، ولم يقصد رب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه، وهو ما قدم بين يدي رسول الله بسبب ذكرناه وصرحنا فيه من خلال الروايات في الدرس الماضي، ونكتفي بما قلناه في الدرس الماضي، ولكن هذا الدرس كأنه كان كأنه كان قضية عين، كأنه كان قضية عين عمر. لا يجوز لواحد منا ان تعجل على صاحب شيء ان يدربه للسنه العمريه هذه ويقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين، هي مشاده وطبع بصري. وكان عمر رضي الله تعالى عنه شجاعا، ورضي الله تعالى عنه لما وجد ابي هريره من عجله وهو ارادنا والح في ضروره الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه قد راجعه في حديث معاذ كما ورد عند البزار بسبب الحسن كما ذكرنا، فأراد فأخذت رضي الله تعالى عنها به الغيرة، فهذه القوة فركضه في صدره وأضرعه في صدره، وإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بموسى، وشبه أبا بكر بإبراهيم، وهذا تشبيه جميل، أبو بكر اسمه إبراهيم عليه إبراهيم عليه السلام، وعمر اسمه موسى عليه السلام. نسمع.